ضربها بحيث انها يعني قوتها وشدتها التي يخافون منها يعني ذهبت والحياة لا تزال موجودة وذبحوها فإن الذبيحة تكون حلال، فإن الذبيحة في هذه الحال تكون حلالا.
هذا يقول من
هو أمر آخر، وهو أنه ما دام الآن الدجاج الوطني الذي يطمئن إليه موجود، الذي يطمئن إليه موجود، وهذا الدجاج الذي يأتي من الخارج موجود، وكل منهما حلال، إلا أن الإنسان ينبغي له أن يقدم يعني هذا الشيء الذي هو قد ذبح في البلاد، وفي ذلك فائدتان: الفائدة الأولى كونه مطمئن، والفائدة الثانية أنه يعني يصير تسويق ويعني تنفيق للسلع التي تكون من الداخل، وأنها أولى بأن مما يأتي من الخارج، ما دام عندنا شيئين، شيء من الداخل وشيء من الخارج، فاستعمالنا مما يأتي في الداخل أولى من استعمالنا في الخارج، مثل ما أن الله عز وجل حلل النكاح الكتابيات، لكن المسلمة أولى من الكتابية، المسلمة أولى من الكتابية، الكتابية حلال وليس بحرام، لكن أيهما أولى؟ كل إنسان يتزوج مسلم ولا يتزوج كتابية؟ يتزوج مسلم، ولا كان ذلك حلالا. وكذلك أيضا لحم الدجاج الذي يكون من الداخل والخارج، هذا من الداخل أولى، لما فيه من الاطمئنان، ولما فيه أيضا من تشجيع السلع الداخلية وتسويقها وكونها تنفق وكونها يعني يصير عليها إقبال، وفي ذلك تشجيع للوجود يعني مثل يعني هذه الأمور أو الأشياء التي تهيئ في الداخل، ومما ينبغي أن يستغنى فيه عن إتيان الخارج إذا حصل تغطية يعني لما يحتاجه الناس.
يقول: من وجد لحما لا يدري أذكي أو لم يذكى، فهل يتركه اتقال للشبهات أم أن الأصل الحل؟ فهل الأصل في اللحوم الحل أم أنها الحرمة؟
يعني إذا كانت في بلاد المسلمين يعني، وكذلك أيضا في أهل الكتاب الأصل فيها الحل وأنها حلال، ولهذا الحديث الذي فيه الرجل الذي كان يعني لما كانوا محاصرين بلد وكان يعني رمي يعني صرة وكذا فيها يعني شيء، فأخذها بعض الصحابة يعني أخذها، فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه يعني فجعل يضحك يعني، فهذا يعني دل على أنها حلال وأن الأصل فيها الحل، إلا إذا علم الحرمة يعني ما دام من المسلمين أو من أهل الكتاب.
كيف يكون الجمع بين أول الحديث وآخر، حيث أن في أوله ذكر المشتبهات وهي كما ذكرتم إما حلال وإما حرام، وفي آخر الحديث ذكر أن الوقوع في الشبهات وقوع في الحرام فهو جزم بالوقوع في الحرام؟
لا، هذا يعني معناه أنها يؤدي إليه، لأنه يعني معناه أنه يؤدي إليه، وقد الإنسان يعني يقع في المشتبه ولا يقع في الحرام، لكن من تساهل في المشتبه وقع أو أداه ذلك إلى الوقوع في الحرام، ومن يعني احتاط بدينه وابتعد عن المشتبه فهو من باب أولى أن يكون أبعد عن الحرام، يعني قال وقع في الحرام يعني بالنسبة لما يقول إليه، يعني بالنسبة لما يقول إليه.
ما معنى حديث لا حمى إلا لله ورسوله، وما الجمع بينه وبين فعل عمر في أنه حمى الربذة؟
معلوم أن عمر رضي الله عنه يعني حمى يعني لإبل الصدقة يعني ولم يحمي لنفسه، ونقصد ذلك أن إذا كان الحمى يعني للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن يعني يقوم مقامه وهو إمام المسلمين فيكون يعني يحميه لمصالح المسلمين وللشيء الذي فعله من أجله عمر، لا شك أن هذا مثل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يعني كان يحمي يعني لإبل الصدقة، وعمر رضي الله عنه يعني يحمي لإبل الصدقة ولا يحمي لنفسه، يعني فمثل ذلك يعني معنى هذا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كونه يعني يعمل شيء للمصلحة العامة وأن يخص يعني مكان تكون فيه إبل الصدقة وغنم الصدقة ويعني يحمى ولا يعني يتعرض له يعني هذا فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والله الذي يبدو انه يعني المقصود انه معناه انه يعني معناه انها الوسائل لها حكم الغايات، وان الانسان يعني بفعله الشيء يعني يكون حده ذلك الامر الحرام.
يقول المصنف عيد الرجب رحمه الله ذكر أمثلة للأمور المشتبهة مثل الضب والخيل وغيرها، ومعلوم أن هذه الأمور قد وقع الخلاف فيها، لكن في الحديث ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فهذه الأشياء الممثل بها وهي مشتبهة تكون أشياء محرمة بناء على هذا الحديث؟
الإنسان الذي ما علم الحل ولم يقف على الحل ويعني أقدم على فعل شيء لا يعلم حله، فإنه معنى ذلك أنه عرض نفسه لوقوع الحرام. وأما الإنسان الذي عرف الحل فإنه خرج من كونه مشتبه إلى كونه واضح. الذي عرف بأنه يعني أنه حلال خرج من كونه مشتبها إلى كونه واضح، لكن ليس يعني تمثيله بهن المشتبهات لأنها ليست من الواضحة التي يعلمها الناس، مثل بهيمة الأنعام كونها حلال، أو مثل الحبوب والرطب والثمر أنه حلال وأن ما في شيء، لأن هذا يعني شيء مشتبه. ولهذا يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه يعني خالد بن الوليد يعني سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل كانوا يعني متوقفين فيه، لكن لما أذن له علم أنه حلال، علم أنه حلال. فالإنسان الذي ما عرف الدليل هو عنده من قبيل مشتبه، وأما من عرف الدليل خرج من كونه مشتبه إلى كونه واضحا.
جاء في الحديث أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أما المثال ففيه أنه لم يقع في الحرام بل أوشك أن يقع، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
يعني هذا هو هذا توضيح، لأن الإنسان يعني الذي حول الحمى يمكن أن يقع فيه، وكذلك الإنسان الذي يعني يكون يعني فعل ذلك الأمر ليس بالحلال، يعني معناه في ذلك، لأن هذا يجره إلى أن يقع في الأمر المحرم، يجره إلى أن يقع في الأمر المحرم.
ما صحة حديث خير دينكم الورع؟
ما أدري،
يقول هل تحرم الصدقة على أهل البيت في هذا الزمان حيث أنه لا يوجد في؟
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب له يعني فضل أهل البيت وحقوقهم، قال يعني ذكر في هذا الكتاب أن أهل البيت إنما منعوا الصدقة لأنهم أغنوا عنها بما يعطون من الخمس، فيقول قال وإذا لم يحصل لهم هذا الشيء الذي منعوا من الصدقة من أجله وهم بحاجة إلى ذلك فإن لهم أن يأخذوا من الصدقة، لهم أن يأخذوا من الصدقة، لأن الشيء الذي منعوا من أخذ الصدقة من أجله لم يحصل لهم، فإذا لهم أن يأخذوا.
يقول نقل عنك يا شيخ أن هناك سلسلة إسناده غالبا تأتي في ضرب الأمثال، وهي غالبا تأتي عند الأشعريين، نرجو منكم توضيح هذه القاعدة.
إيش؟
نقل عنك يا شيخ أن هناك سلسلة إسنادية غالبا تأتي في ضرب الأمثال، وهي غالبا تأتي عند الأشعريين.
هو في صحيح البخاري أذكر مثل حديث عن أبي سعيد أبي موسى الأشعري الذي فيه مثل الجليس الصالح وجليس السوء، وكذلك أيضا حديث مثل ما بعثنا الله بها من الهدى والعلم، يعني وهي بإسناد واحد، هي بإسناد واحد في صحيح البخاري، يعني جاء بي يعني وهو كلها أمثلة، يعني هذا الذي يعني هذا الذي في ذهني الآن، ولعل هذا هو الذي نقل عني، ما أدري أنا ذكرت هذا أو ما أدري هل هو في الفوائد المنتقاة أو يعني في مكان آخر، لكني أذكر أن فيه إسناد يعني في عن الحديث عن أبي موسى الأشعري وهو بإسناد واحد، أولها أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب وينتهي إلى أبي موسى الأشعري، وهي تتعلق بكلها ضرب أمثلة.
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الحجة.
ما أدري هل هذا منها ولا لا، لكن يمكن أن يرجع إليها في صحيح البخاري وفي صحيح البخاري الإسنادان اللذان أذكر أنهما يعني من أولهما لآخرهما وكلهم يتعلق بضرب الأمثلة، لكن هي في حديث مثل ما بعث الله من أولياء العلم هي موجودة في هذا الحديث اللي هو في كتاب العلم في فضل العلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز لنا قتل المنفصلين الذين يفسدون في الأرض ويدعون إلى غير دين الإسلام الذين هم موجودون في بلاد مختلفة؟
القتل والاغتيالات لا تأتي إلى المسلمين بخير، لأنهم إذا قتلوا شخصا واحدا يقتل منهم بالأعداد، ولهذا يعني لا يفعل الشيء الذي يجلب الضرر على المسلمين.
يقول هل عدم سماع الأناشيد تورعا محمود أو مذموم؟
إذا كان الأناشيد المقصود بها هذه الأناشيد اللي يقولها أناشيد إسلامية والتي يعني مجموعة يأتون ويقفون أمام الميكروفون ويسجلون يعني أناشيد يتغنون بها، ويعني يكون غالبا الذي يعجب هو ما فيها من حماس أو ما فيها من يعني من يعني ترنيم أو تلحين أو ما إلى ذلك، لا شك أن هذا ليس يعني لا شك أن هذا لا ينبغي الإنسان أن يقدم عليه ولا أن يشغل نفسه فيه، وإنما عليه أن يشغل نفسه بما يعود عليه بالخير، لا سيما أن بعض الأناشيد يعني يأتون بها على أشياء كلها أماني ما لها يعني الحقيقة يعني أساس، وإنما كلها أماني، مثل يعني بعض الأناشيد اللي يقولون الصين لنا والهند لنا والفل لنا، وهم عندهم إلا الضياع.
يقول السائل شيخنا العزيز حفظك الله، هل جاء ما يدل على أن الميت يستأنس بزيارة أقاربه له؟
لا أعلم شيئا في ذلك.
وهل إذا ترك مصحفا يعتبر تبع للورثة أم يمكن التصدق به؟
قضية لا شك أن التصدق به هو الأولى، ولكن يعني جميع ما يخلفه تبع للورثة، ولكن إذا كان يعني مثل هذه الأمور يعني أظن في المصحف لو تصدق به أو أوقف في مسجد أو في مكان يعني يحتاج إليه لا شك أن هذا هو الأولى، وإلا في الأصل النهيرة كل ما يخلفه الإنسان من كتب ومن صاحب ويعني وغير ذلك هو مال، والمال ينتقل للورثة.
ما حكم مقاطعة المنتجات الأجنبية وهل للمقاطعة في أصل؟
هذا يرجع إلى الدولة وإلى يعني كونها يعني تقاطع، وإذا قاطعت هي تمنع الوصول، ولذلك الناس يتحقق لهم يعني تتحقق المقاطعة. أما يعني كون شيء موجود يعني في البلد فالإنسان يعني يأخذ ما يشاء ويتصرف ما يشاء ولا يمنعهم من ذلك مانع.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث السابع من الأحاديث الأربعين النووية عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه ولم يخرجه البخاري، وإنما ذكره في ترجمة باب على صيغة التعليق، فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فذكر الحديث كله في ترجمة باب على صورة التعليق، ولم يذكر يعني إسناده. ثم ذكر تحته حديث جرير بن عبد الله الدجلي الذي في معناه في الجملة، وهو قوله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ولم يرد البخاري الحديث مع في كتابه لأنه ليس على شرطه، لأنهم رواية سهيل بن أبي صالح، وسهيل لم يخرج له استقلالا، ولكن إراده إياه وذكره إياه بالتعليق، ويدل على صلاحيته للاحتجاج، ولكنه لم يذكره مسندا لأنه لم يكن على شرطه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها الدين النصيحة، وقد جاء في مستخرج أبي عوانة قالها ثلاثا، يعني كررها، قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. وفي النسخة التي شرح عليها الحافظ ابن رجب ذكر ثلاثا، وهو ليس في صحيح مسلم، لأن صحيح مسلم خالي من ذكر التكرار، وإنما فيه أنه قال الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. وقوله الدين النصيحة يعني هذه الجملة تدل على علم شأن النصيحة والاهتمام بها، وكأنها هي الدين، وأن الدين محصور فيها. وهذه استخرج على صحيح مسلم لأنه قالها ثلاثا، يكون ذلك زيادة في التأكيد، يعني أولا التأكيد والاهتمام وبيان عظم شأن النصيحة، كان جاء بهذا اللفظ الدين النصيحة، وكأن الدين هو النصيحة، وذلك لشمولها وعمومها. فيكون ما جاء في مستخرج بعوانة من تكرارها ثلاثا أيضا زيادة في بيان الأهمية وعظيم شأنها. والحافظ ابن رجب قال إنه يدخل تحت هذه الجملة ما جاء في حديث جبريل من تفسير الإسلام والإيمان والإحسان، وأن يقولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخرها: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، قال في آخر حديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسماها دينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دين نصيحة. إذا ما جاء في حديث جبريل يكون داخلا تحت هذه الجملة، يكون داخلا تحت هذه الجملة. ونظير ذلك ومعنى أن الدين نصيحة أي أن يعني عماد الدين وأساس الدين إنما هو النصيحة، وذلك بشمولها لتلك الأمور التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيدخل في الإيمان بالله عز وجل كل ما يتعلق يعني بالإيمان، وكل ما يتعلق بالشهادتين، وكل ما يتعلق بما أوجبه الله عز وجل، فهو كلمة عامة وجامعة من أجمع الكلام. ونظيرها قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة، مبينا أهمية الوقوف عرفة، وأنه هو الركن الأعظم في الحج، وذلك أن الحج يفوت بفواته. الوقوف بعرفة إذا فات الإنسان فات الحج، ولو جاء من أقطار بعيدة ولو شاهد ولو خسر ما خسر، إذا طلع الفجر من ليلة النحر فإن الوقوف انتهى، والحج قد فات من وصل متأخرا عن هذا الوقت، ومن أدرك هذا الوقت فقد أدرك الوقوف. إذا الحج يعني ركنه الأعظم وأهم ركن فيه هو عرفة، ولهذا قال الحج عرفة، يعني غير بقية الأركان مثل الطواف والسعي يمكن تداركه، يمكن تداركه ولا بعد مدة طويلة، ولكن الوقوف بعرفة إذا فات خلاص ما في حج هذه السنة، الحج انتهى، لا مجال لأحد أن يحج وقد انتهى وقت الوقوف، وقد خرج وقت الوقوف وهو طلوع الفجر من ليلة العيد. فهذا يعني هذا الحصر في قوله الحج عرفة، يعني يدل على أهمية هذا الركن. وقولها دين النصيحة يدل على أهمية النصيحة وعظيم شأنها، وأن دين الإسلام هو النصيحة بشموله لكل النواحي التي لكل ما يتعلق بالله عز وجل، وما يتعلق بكتاب الله عز وجل، وما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بأئمة المسلمين وولاتهم، وما يتعلق بعامتهم وقيل إن النصيحة مأخوذة من نفحت العسل إذا خلصته، يعني إذا صفيته ونقيته من الشمع، يعني يكون عسلا خالصا مصفى نقيا. وقيل إنه من النصح، والنصح وهي الفواكه تكون بالمقد المنصح وهي الإبرة، وذلك أن الإبرة يعني يحصل بها لم أجزاء الثوب وأجزاء القماش حتى يكون ثوبا، وإذا حصل تمزق وتشقق ثم عمل الخيط بالإبرة فإنه يضم بعضه إلى بعض. فكذلك النصيحة فيها ذم الشعب وحصول الخير وحصول المطلوب في المنصوح ومن حصل له النصح. فإذا قيل هي مأخوذة من تخليص الأسر وتصفيته وتنقيته، وقيل إنها مأخوذة من النصح وهي الخياطة، والإبرة يقال لها منصحة، والإبرة يقال لها منصحة. وقيل ثوبة النصوح وهي الخالصة الصادقة التي يعني كأن الذنوب تنزل والثوبة تلم الشعث وتزيل يعني ذلك التمزق الذي حصل بسبب الذنوب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم دين النصيحة يدلنا على أهمية النصيحة وعلى عظيم منزلتها من الدين، وكأن الدين هو النصيحة وذلك لدخول كل شيء تحت هذه الجملة. وأما كان يتعلق بحقوق الله وما يتعلق بحقوق الناس وما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله وسنة رسوله يتعلقان بالكتاب والرسول، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، ولأنه مسلم وعمتهم، فهي تشمل ما بين العبد وبين ربه وما بين العبد وبين الناس، سواء كان هؤلاء الناس حاكمين أو محكومين، ولاة رعاة أو رعية. فهذا وهذه الجملة تدل على هذا المعنى العظيم الذي هو عظيم أهمية النصيحة، وأن منزلتها من الدين عظيمة، وكأن الدين هو النصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم قال دين النصيحة، بادر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للسؤال لمن تكون النصيحة، وهذا يدلنا على حرصهم على معرفة الحق والهدى وعلى معرفة السنن ومعرفة أحكام الدين، وذلك بسؤالهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن النصيحة تكون لمن، يعني حتى يقوموا بالتنفيذ وحتى يقوموا بالتطبيق للشيء الذي أظهر النبي صلى الله عليه وسلم عظيم شأنه بحصر الدين فيه وقصر الدين عليه وهو النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ فسؤالهم بقولهم لمن يا رسول الله أي لمن تكون نصيحة يدلنا على عنايتهم وعلى حرصهم على معرفة الحق والهدى، وهذا هو شأنهم رضي الله عنهم وارضاهم، فإنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حريصين على استيعاب ووعي ما يسمعونه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيعنون في الفقه للدين ومعرفة أحكام الشرع ليتعبدوا الله عز وجل هم بها ولينقلوها إلى غيرهم، وهم أخص الناس بالدعاء الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أخذ سنته وحفظها وأداها إلى من بعده، حيث قال نذر الله امرأة سمع ما قال فيه ووعاها وأداها كما سمعها، ورب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فتح إلى من هو أفضل منه. فهم الذين نذروا بذلك أشد من غيرهم، لأنهم المباشرون لسماع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يكون من أقواله، وهم المشاهدون لأفعاله ولحركاته وسكناته، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم من كمال تأدبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم عندما سألوه خاطبوه بوصف الرسالة فقالوا يا رسول الله لمن يا رسول الله لمن تقول نصيحة يا رسول الله. سؤالهم يدل على حرصهم على معرفة الأحكام الشرعية وتفقه الدين ونقل الحق والهدى عنه وإيصالها إلى الناس. ثم في الخطاب يعني هذا التأدب وهذا حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يخاطبونه بوصف الرسالة. ولهذا يقول الحافظ بن حجر إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن وذكره بوصف الرسالة أحسن. يعني يكون إذا يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بكنيته هذا حسن ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن لأن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم هنا يقولون لمن يا رسول الله لمن يا رسول الله. ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الدين النصيحة يعني يجعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يشعرون ويدركون الاهتمام بهذا الأمر لأن ما دام جاء على هذا الوصف الذي هو الحصر ولهذا بادروا إلى السؤال. ومبادرتهم للسؤال مع وجود الكلام الذي يشعر بالأهمية ويدل على الأهمية يجعلهم يعني يستعدون ويحرصون على معرفة المواطن أو الجهات التي يكون النصيحة فيها أو تكون النصيحة فيها. تبادروا إلى السؤال رضي الله عنهم وأرضاهم فأجابهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالجواب وأنها لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وهذه النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم هي في الحقيقة نصح للإنسان لنفسه هي نصح لنفس الإنسان لأن كونه يحافظ على النصيحة ويأتي لما يطلب منه في هذه الأمور الخمسة معنى ذلك أن النصح إنما هو لنفسه لأن فائدة ذلك إنما ترجع إليه وإنما تعود إليه. يعني فائدة ذلك ومصلحة ذلك إنما هي راجعة إليه لأنه إذا نصح لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وللكتاب ولأمة المسلمين وعامتهم هذا العمل إنما يعود على نفسه وترجع مصلحته وفائدته على نفسه. في الحقيقة نصح لنفسه نصح لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم إنما هو راجع إلى نفسه وإلى نصح نفسه وأنه لا نصح لنفسه حيث أتى بما يعود عليها بالخير وما يعود عليها بالسعادة في الدنيا والآخرة. والنصيحة لله عز وجل تكون بتوحيد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته والثناء عليه بما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى وتنزيهه عن كل نقص وأنه متصف بكل كمال وكذلك عبادته على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عبادته وكذلك إثبات ما أثبت نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله. ثم الامتثال لما جاء عن الله سبحانه وتعالى من الأوامر فتفعل ومن النواهي فتجتنب ومن الأخبار فتصدق وأن تكون عبادة الله عز وجل مطابقة لما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأتم التسليم. ويدخل في ذلك الإيمان بالله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكل ذلك داخل في الإيمان بالله وتابع للإيمان بالله. ويدخل في ذلك أيضا الشهادتان وكل يعني ما هو مطلوب في الدين. ولهذا كما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا الجواب الذي أجاب به جبريل قال في الآخر هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أي أن هذه الأمور كلها داخلة تحت هذا الدين وداخلة تحت الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يأخذ تحت النصح لله عز وجل لله ولكتابه. والنصيحة لكتاب الله عز وجل تكون بتعظيمه وتوقيره واحترامه وتلاوته وتأمل ما فيه وتأمل معانيه والاعتبار بما فيه من العبر والعظات وامتثال أوامره واجتناب النواهي التي جاءت فيه وتطبيق ما فيه من أخبار وأن واعتقاد بأنه كلام الله وأنه منزل منه سبحانه وتعالى وأنه غير مخلوق وأن فيه الخير والسعادة لمن أخذ به وأن من تمسك به غفر بسعادة الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة. فكل ذلك يتعلق وكذلك اعتقاد بأنه معجز وأنه في غاية الفصاحة والبلاغة وأن فصحاء العرب الذين هم مشهورون بالفصاحة والبلاغة لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثله وهذا يدل على أنه من عند الله عز وجل وقد جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا الكلام المعجز من عند الله عز وجل الذي أعجب الفصحى والبلغاء عن أن يأتوا بمثله وبقيت هذه المعجزة مستمرة والتحدي قائم ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله كما قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتي مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تحدي أهل البلاغة أن يأتي بمثله فعجزه ثم حصل التنزل في التحدي إلى 10 سور فعجزه ثم حصل التحدي التنزل إلى سورة فعجزه وأكثر سورة في القرآن قل هو الله أحد وإنا أعطينا لك الكوثر والعصر ولا يستطيعون أن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا الكلام بهذا المقدار الذي هو أكثر سورة التي تأتي سطر أو سطر ونصف لا يستطيع أحد أن يأتي بكلام مثل هذا الكلام بهذا الحجم وبهذا المقدار الذي هو أقل ما حصل به التحدي. ولقيت هذه المعجزة لأن رسول لأن رسالته أن رسالة باقية وشريعته باقية فالتحدي مستمر وقائم وليست كمعجزات الأنبياء السابقين التي هي وقتية والتي لا يشاهدها إلا من كان في زمانهم مثل العصا التي قلبت حية تسعى ما رآها إلا الذين كانوا في زمن موسى وبعد ذلك لا يعرفون عنها إلا أخبارها. وكذلك عيسى وكونه يعني يحصل منه إبراء الأكمة والأبرق وأحيى الموتى بإذن الله هذا شاهده ما شاهده في زمانه. وأما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي القرآن فهي قائمة ومستمرة. وكان يعني ما اشتمل عليه من فصاحة وبلاغة مفاء يعني هو يعني مناط أو يعني إعجاب يعني أهل الفصاحة والبلاغة به مع شدة عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان جبال بن مطعم النوفل رضي الله عنه قبل أن يسلم كان من سبب إسلامه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال كفره يقرأ بسورة الطور يسبب الناس عند الكعبة فسمعه يقرأ وقال ولم فلما جاء عند قول الله عز وجل أم خلقكم من غير شيء أم خالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يقولون قال كاد قلبي أن يطير كاد قلبي أن يطير يعني من حسن هذا الكلام وإعجاز هذا الكلام ثم أسلم ودخل في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولرسوله صلى الله عليه وسلم النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالإيمان به وتعظيمه وتوقيره ومحبة محبة لن تفوق محبة النفس والوالدين والناس أجمعين كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وذلك أن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام في أجل النعم وأعظمها فلا يماثلها نعمة ولا يدانيها نعمة. ولهذا كانت محبته على هذا الوجه الذي يجب أن يكون فوق محبة الوالدين والأقارب وسائر الناس لأن النعمة التي ساقها الله على يديه أعظم من أي نعمة تحصل للإنسان لأنها أجل النعم وأعظمها وهي كونه وهي الهداية للصراط المستقيم ودعوتهم إلى ما فيه خروج مظلمات إلى النور هذه أجل النعم وهذه أعظم النعم التي لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. وتكون أيضا بتصديقه في كل ما يخبر به من أمور غائبة سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة ولكنها غير مشاهدة ولا معاينة. وكذلك امتثال أوامره واجتناب نواهيه وكذلك أن تكون عبادة الله عز وجل طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام فيتابع النبي عليه الصلاة والسلام وتعمل الأعمال طبقا لما جاء به، كما أنها تكون خالصة لله فتكون أيضا مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان هما الشرطان الأساسيان في قبول كل عمل، في قبول كل عمل أن يكون لله خالصا وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا مطابقا وموافقا. فإذا لا بد من تجريد الأخلاق لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شارح الطحاوية هنا توحيدان لا بد منهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل. فتوحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى يقوم بعبادته وإخلاص العبادة له، وتوحيد المرسل بالمتابعة عليه الصلاة والسلام، توحيد الرسول بالمتابعة. وهذا يعني هما الشرطان، توحيد الرسول وتوحيد المرسل، الإخلاص والمتابعة، إخلاص العمل لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا كان خالصا لله لا شريك لغيره فيه، وأن يكون المتبع فيه رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فلا يكون العمل مبنيا على بدع ومحدثات ومنكرات، فإنه إذا كان كذلك يكون مردودا على صاحبه، كما مر في الحديث الخامس من الأربعين وهو حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد. وهذا لفظ متفق عليه كما عرفنا، ولفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لله ولكتابه ولرسوله. وكذلك من النصح لرسوله صلى الله عليه وسلم النصح لسنته والنصح لما جاء به من الحق والهدى، وذلك يكون بتعلمه والتفقه فيه ونشره وإذاعته وهداية الناس إليه ودعوتهم إليه وتذكيرهم به، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأن هذا داخل تحت النصح للرسول صلى الله عليه وسلم، النصح لسنته وذلك بتعلمها ومعرفتها وبثها ونشرها والدعوة إليها والعمل على كل ما فيه تسهيل وصولها إلى الناس، سواء عن طريق التدريس أو عن طريق الكتابة أو غير ذلك من أي الوسائل التي توصل يعني هذا الحق إلى الناس. ثم قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم، لأن المسلمون رعاة ورعية، رعاة ورعية، ولاة ومولى عليهم. فإن ولاة يكون النصح لهم بالسمع والطاعة لهم بمعروف، ويكون بدلالتهم على الخير والتعاون معهم على البر والتقوى وإرشادهم إلى ما ينبغي إرشادهم إليه مما يحسن تنبيههم عليه ولفت أنظارهم إليه، وكذلك الدعاء لهم وترك الخروج عليهم إذا حصل منهم الجور، وكذلك تعليم الناس وتوجيههم إلى السنة الدالة على أنه يجب وأنه يتعين مناصحة الولاة والدعاء لهم، وأن لا يخرج الإنسان عليهم، وأن لا يؤلد الناس عليهم، وأن لا يأتي بالأمور التي تهيج الناس عليهم وتفسد قلوبهم عليهم، وإنما يسعى لجمع القلوب عليهم والدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم. وهذا هو شأن أو هذه طريقة أهل السنة والجماعة. ولهذا جاء الإمام أحمد رحمه الله عليه وعلى فضيلة بن عياض رحمه الله أن كل منهما قال: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأن السلطان إذا صلح يحصل بصلاحه الخير الكثير، وإذا فسد يحصل بفساده الشر الكثير، لأنه بصلاحه يكون أمر الدين وإظهار الشرع وقمع الفساد وقمع أهل الفساد وإقامة حدود الله وإقامة شرع الله والإحسان إلى الناس ووصول الخير لهم، لأن كل ذلك يحصل بصلاح الولاة. فيدعو لهم بالصلاح والتوفيق والتسديد، وأن يوفقهم الله عز وجل لكل ما في رفعة الإسلام وإعلاء شأن المسلمين. كل هذا من الأمور التي تجب للولاة على الرعية. والنصح لعامة المسلمين وهم الرعية يكون ذلك بإرشادهم وتعليمهم وأمرهم معروف ونهي عن المنكر ودلالتهم على الخير، وأن يحب الإنسان لنفسه لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحلح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتى إليه، يعني أنه يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، فكما أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة عليه أن يعامل الناس معاملة طيبة. لا يدخل في ذلك تعليمهم وتوجيههم وأمرهم معروف ونهيهم عن المنكر والحرص على إيصال الخير إليهم ودفع الأذى عنهم فيصل إليهم خيره ويندفع عنهم ضرره فيكون نصيبهم من الفائدة والمصلحة مع سلامتهم مما يكون فيه من شر، بل يصل إليهم خيره ويندفع عنهم ضرره ويعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوا أن يعاملوه به. لا يكون شأنه يحب أن يعامل معاملة طيبة ثم هو لا يعامل الناس معاملة طيبة، ثم هو لا يحب أن يعامل الناس معاملة طيبة، بل عليه أن يأتي لهم ما يأتي لنفسه، ما يحب أن يأتوه له، كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أشرت إليه وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتى إليه. وقد ذكر العلماء يعني يفصلوا ما يتعلق ببيان هذه النصيحة ولمن تكون هذه النصيحة، ومن أحسن من يعني جمع الكلام في هذه النصيحة كلام لأبي عمرو بن الصلاح في كتاب له يتعلق بصحيح مسلم، وقد نقله الحافظ بن رجب في شرحه لهذا الحديث، فنقرأ يعني كلام أبي عمرو بن الصلاح في ذلك وهو في آخر شرح هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو عمرو بن الصلاح: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، فالنصيحة لله تعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها وتجنب معاصيه والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه وجهاد من كفر به تعالى وما ضاها ذلك والدعاء إلى ذلك والحث عليه. والنصيحة لكتابه: الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع أوامره ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء إليه وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. والنصيحة لرسوله قريب من ذلك: الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستثارة علومها ونشرها ومعاداة من عاداه وعاداها.
كلمة استثارة علومها هذه غير واضحة، والموجود يعني في كتاب الأصل الذي يعني فيه الكلام هذا وهو يعني كان صحيح مسلم من السقط
من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط
نعم، قال فيه استشارة بدل الثاء هنا الشين، وهو أيضا غير واضح بل هي أبعد وأشد في الخفاء. استشارة إيش؟
واستثارة علومها
واستثارة علومها استثارة علومها ونقل استشارة علومها، يعني إذا كان مقصود الاستخارة يعني أنها نشرها وبثها يعني فمعنى صحيح، لكن كلمة استخارة أو استشارة يعني ليست واضحة، والاستخارة أقرب من استشارة. استشارة وهل عندك
استشارة
وهذه في الجامعة المسكة طبعا أخرى هذا استشارة طبعا من النشر، يعني كل إنسان يعني يسعى لنشرها يصير معنى مستقيم، يعني نشرها يعني السعي العمل على نشرها أو طلب نشرها. نعم.
وموالاة من والاه ووالاها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك. والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. والنصيحة لعامة المسلمين،
الأغيار هذه يعني ما هو واضح معناها، ما أدري هل الأغيار أن الغير يعني جمع غير يعني حث غيره يعني على ذلك، ما أدري يعني كلمة الأغيار هذه يعني فيها يعني فيها شيء من الخطأ.
والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد قلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه وما شابه ذلك، انتهى ما ذكره.
يعني هذا كلام مختصر ويعني واضح في بيان يعني هذه الأمور الخمسة، والعلماء ذكروا تكلموا فيها وبألفاظ يعني متقاربة كما هو معلوم، يعني كلها ألفاظ وعبارات تدور يعني في شيء واحد وتتعلق بشيء واحد، اختلفت العبارات والمعنى واحد، ولكن هذا الكلام الذي نقله الحافظ الرجب هو يعني من أكثر ومن أجمع ما يتعلق ببيان هذه الأمور الخمسة التي اشتمل عليها حديث أبي رقية جميل بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه. وأنا ذكرت يعني في كتاب قطف الجانب الثاني فيما يتعلق بطاعة ولاة الأمور، وقد ذكر ذلك ابن أبي زيد في جملة مسائل العقيدة، فأنا نقلت نقولا عديدة عن العلماء يتعلق بنصح للولاة وبما يتعلق بالولاة يعني من نصيحة لهم، وأن السنة جاءت يعني بذلك في أحاديث يعني عديدة، ومن بين هذا الحديث الذي هو حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يعني احنا قلنا ان من النصح للرسول صلى الله عليه وسلم النصح لسنته، وذلك يعني بتعظيمها وتعلمها وتعليمها ونشرها ودعوة الناس اليها وتفقيههم فيها، كل هذا من هذا داخل تحت النصح للرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرسول عليه الصلاه والسلام بعث الله بالحق والهدى، والعنايه بالحق والهدى الذي جاء به هو من نصح له صلى الله عليه وسلم، لان الله تعالى بعثه لاخراج الناس من الظلمات الى النور وتبصيرهم بالطرق الطريق الذي يوصل اليه، كما قال الله عز وجل ان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن النصح له النصح لسنته، وسنته هي الاحاديث والاثار المرويه عنه عليه الصلاه والسلام، فهي التي يجب تعظيمها ويجب الحرص عليها واشاعتها وحث الناس على تعلمها وتعليمها والتفقه فيها والعمل بها، لان هذا هو المقصود من الرساله، لان المقصود من الرساله العلم والعمل، فالانسان يعلم الحق ويعمل به، كما قال الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. تكنية أبي رقية، فيه من ينكر التكنية بالأنثى، ففيه دلالة؟
ما يعني معلوم أن التكني إنما يكون يعني بالأكبر من الأولاد، كما جاء في حديث أبي شريح الذي قال له أنه كان يقال الحكم ويعني وأنه فقال من لك من الولد؟ قال نعم، فقال من هم؟ قال فلان وفلان، وشريح قال من أكبرهم؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح. فهذه التكنية، لكن الإنسان إذا كان يعني ما كان عنده ذكور وكان نفسه ببنت من بناته ما في ذلك مال، لكن كونه يتكنى بأنثى ويترك الأولاد هذا فيه محلول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يتكنى بالذكور وبأكبر الذكور، لأن وقد يتكنى الإنسان قبل أن يولد له، وقد يتكنى الإنسان قبل أن يولد له، الحاصل أن في الأصل لا محذور فيه، وإنما المحذور أن تترك أن يترك البنون ويتكنى بالإناث.
تميم الداري يذكرون في المصطلح من رواية الأكابر عن الأصابع،
يعني كون الرسول روى عنه قصة الجساسة قصة الجساسة نعم هو حدث هذا الشيء الذي رآه وشاهده والرسول صلى الله عليه وسلم حدث عنه بهذا الخبر الذي أخبر به مسرا له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ألا يمكن تفسير أئمة المسلمين كما فسر في الآية أطيع الله وأطيع رسوله وأولي الأمر منكم فيدخل فيهم العلماء والأمراء؟
إلا يعني من العلماء كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره لأنه ذكر أن من العلماء من فسر ولاة الأمر بالعلماء والأمراء ومنهم من فسرها بالعلماء فقط ومنهم من فسرها بالأمراء فقط. ولا شك أن العلماء ولاة الأمر فيما يتعلق بالدين وأنهم المرجع فيما يتعلق بأمر الدين وبيان أحكامه، وأما ولاة الأمر اللي هم الأمراء فهم المناط لهم التنفيذ والتطبيق، ولهذا يجمع لهم الإطاعة في حدود المعروف اللي هم الولاة اللي هم الأمراء، وأما العلماء فإنهم هم المرجع في بيان أحكام الشرع وفيما يتعبد الله عز وجل به. والله تعالى يقول فالله يجب أن تنمي ظلمون لهم العلماء، والعلماء هم ورث الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورث الأنبياء وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يرث العلم لا يرث عنه الناس وإنما يرث عنه العلم، والموفق هو الذي يحرص على أن يكون له نصيب من هذا الميراث الذي هو العلم النافع، وهذا من أعظم الشرف الذي يحصل العلماء أن يحصل لهم هذا الوصف وأنهم وراث الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يوارثون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول جعل الله بالحق والهدى، فهذا الميراث الذي هو الحق والهدى أهل العلم هم أصحاب ذلك الميراث. وإن العلماء ورثة الأنبياء حديث أبي الدرداء الذي مشتمل على خمس جمل كلها تدل على فضل العلم آخرها هذه الجملة، وقد شرح ابن رجب رحمه الله في جزء لطيف. ابن رجب رحمه الله له أجزاء حديثية يتكلم فيها على جزء على حديث معين في جزء يذكر فيه ما فيه من الآثار، وهذه طريقة ابن رجب في شرح الحديث أنه يعنى بالآثار كما في كتاب الجامع والحكم في شرح 50 حديث من جوانب الكلم، فإنه من معنوي بالآثار رحمة الله عليه. وقد شرح حديث بالدرجة هذا الذي فيه من سلك طريقا يمكو في علما سهل الله له طريق الجنة، وإن العالم يستغفر له من السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وأن الملائكة تضع أجنحة لطالب العلم يرضى بما يصنع، وأن العلم ورث الأنبياء وأن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذ به أخذ بحظ واسع. ولهذا فإن سائر الناس اللي هم غير الأنبياء يجمعون المال ويرثوا عنه أقربائهم، وأما الرسل الأنبياء فإنه لا يرث عنهم المال بل المال الذي يتركونه صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ولكن ميراثهم العلم النافع كما جاء في هذا الحديث، وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، يعني ما ليس توريثهم المال، الذين يورثون المال يرثون أقربائهم فقط، وأما الأنبياء فإنما جاءوا بالحق والهدى فميراثهم مبذول لكل من أراده ليس لأحد دون أحد، من أراد نصيبا من هذا الميراث فالباب مفتوح الطريق لا يحول بينه وبينه شيء، وإنما يعزم ويتوقع على الله ويقبل ويجد ويجتهد والميراث أمامه.
إذن كيف تكون النصيحة لولاة الأمر إذا كان المراد بهم العلماء؟
نعم العلماء النصيحة لهم تكون بمحبتهم والدعاء لهم وتوقيرهم والاستفادة من علمهم والرجوع إليهم في أمور الدين وعدم الولوغ في أعراضهم، والولوغ في أعراضهم أعظم من الولوغ في أعراض سائر الناس كما قال ابن عساكر في كلمة قالها قال إن لحوم العلماء مسمومة، يعني معناها أن الإنسان الذي يقع فيهم إنما يقع في ما فيه الهلاك وما فيه الضرر، فتوقيرهم واحترامهم والرجوع إليهم إرشاد الناس إلى الاستفادة من علمهم وعدم قطع الطريق التي توصل إلى الاستفادة منهم، كل ذلك من النصيحة لعلماء المسلمين.
هنا يقول في النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول في أو وحب من كان، يقول ابن رجب: وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو طهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام، والتشبه به في زيه ولباسه.
كما هو معلوم يعني ما يتعلق باللباس الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يلبس الألبسة المختلفة، يلبس القميص ويلبس الإزار ويلبس الرداء، والأمر في ذلك واسع.
يقول: ما حكم النصيحة للمبتدع؟
النصح لمن أخطأ سواء اعتقاد أو عمل مطلوب، وذلك ببيان خطأه فيما يتعلق بالعقيدة والنصح له وتوجيهه وإرشاده وبيان الحق الذي هو خلاف ما هو عليه وحثه على الالتزام والرجوع إلى الحق وعدم التمادي بالباطل. هذه النصيحة التي تكون للمبتدع إذا كان يرجى يعني رجوع، أما إذا كان من المغرضين في البدع ومن المحاربين للسنة والجماعة والمناوئين لها، بل يكفرون من يكون عليها ويعتبرون أنه على ليس على حق، فهؤلاء الواجب المباعدة منهم وعدم مخالطتهم، وبغضهم من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، مثل بعض فرق الضلال الذين يحصل منهم النيل من السنة وأهلها، وأنها تتلقى على وجه يختلف عن تلقيها الذي يكون من أهل السنة، بل يكون لتلقيها شيء آخر لا يتفق مع أهل السنة ولا علاقة له بالسنة. فمثل هؤلاء الواجب الحذر منهم والبعد عنهم وبيان شدة ما هم عليه من الخطأ حتى يحذرهم الناس وحتى لا يغتر الناس بهم.
هل يدخل في النص لعامة المسلمين ردود العلماء على أهل الأهواء والبدع والتحذير من مناهجهم؟
نعم، يعني يدخل من النص للمسلمين يعني بيان البدع والرد على أهلها، ولكنه إذا كان الخطأ من أهل السنة فإنه يجب أن يكون الرد يختلف عن الرد عن المحاربين للسنة والمناوئين لها، فيكون برفق ولين وحرصا على هداية ذلك المردود عليه وشفقة عليه، مع رغبة وحرص على أن يستفيد وأن يرجع، ولكن لا يشغل ولا يكون هو الشغل الشاغل ثم ينصرف الإنسان عن كل ما هو ينبغي أن يكون عليه إلى أن يكون شغله ذلك المردود عليه. هذا لا ينبغي. الإنسان يرد وينتهي، يرد وينتهي، ويشتغل بالعلم وتعلمه ونشره والتعليف فيه ودعوة الناس إليه، أما الانشغال بمتابعة المردود عليه فهذا لا يعود على يعني ذلك الذي أشغل نفسه بالخير، ولا يعود أيضا على غيره بالخير، بحيث يعني يشغل نفسه في عمل يعود عليه على المسلمين يعني بالنفع العظيم والنفع العظيم.
يقول: هل من الممكن أن يقال الدين النصيحة كقوله الدعاء هو العبادة؟
نعم، هذا من جنسه، الدعاء هو العبادة، يعني هذا من الكلمات الجامعة التي مثل الحج عرفة، يعني معناها أن الدعاء يعني هذا يدل على عظم شأنه في العبادة، وكأنه هو العبادة، مع أن العبادة أشياء أخرى غير الدعاء.
ما العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لكلمة النصيحة؟
معلوم أن المعنى اللغوي يعني تخليص العسل من يعني من 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 الشوائب بحيث يكون خالصا مصفى. والنصيحة هي يعني كما هو معلوم يعني إيصال الخير إلى المنصوص ودفع الضرر عنه فيما إذا كان يتعلق مثلا مثل عامة المسلمين أو عامتهم, والتسوية والتخليص يعني موجودة, لأن تسوية يعني الشخص المنصوح من أن يكون على سداد وعلى هدى وأن يكون سليما من الشوائب ومن الأشياء التي هي مخالفة للصواب, فذلك واضح. وأيضا المعنى الثاني الذي هو معقول من النص هي الخياطة, يعني وذلك أن المنصحة يعني يكون فيها لم شتات الثوب والشقوق يعني يلم بعضها إلى بعض حتى يكون مستقيما, فكذلك النصح للإنسان والنصح للغير يعني يكون بتسديده ويعني العمل على إصلاح الخلل الذي حصل منه, وذلك بحصول التدابي والاستقامة فيه. فالتطابق بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي واضح جدا.
يقول ابن رجب في آخر شرحه: وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس على المسلم نصف الذمي وعليه نصف المسلم. هل هذا على عمومه؟
لا, ليس على عمومه, بل نصف الذمي يكون بدعوة إلى الإسلام وترغيبه فيه وبيان محاسنه والحرص على هدايته وأن يخرج من الظلمات إلى النور, وكذلك أيضا يكون بعدم الغش له, لا يغشه كما أنه لا يغش المسلم لا يغش الذمي. وفي قيام المسلمين بالمعاملة الطيبة التي جاء بها الإسلام الدعوة إلى الإسلام بالأفعال, ومن المعلوم أن الدعوة إلى الإسلام تكون بالأقوال وبالأفعال, وهي القدوة الحسنة والمعاملة الطيبة. وقد يحصل بكون الإنسان يدعو بفعله يعني معاملته ما يحصل من وراء ذلك الانتفاع, يعني كون الإنسان يعني يعمل بما يدعو إليه لم يكن ذلك سببا في قبول من يدعوه ويرشده ويبصره. فالنصيحة تكون للمسلمين والكفار, ومن نصح الكفار دعوتهم إلى الإسلام.
يقول: كيف تكون نصيحة للإمام خصوصا إذا كانت امرأة؟ هل لا بد من طاعتها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة؟
المتسلط ولو كان كافرا ليس أمام الناس إلا يعني أن يسمع ويطيع فيما هو معروف, ومن ليس أهلا للإمامة وأهلا للولاية إذا أمكن التخلص منه بعدم ارتكاب مضرة أكبر فإن هذا مطلوب. فالكافر إذا تسلط على المسلمين وأمكنهم التخلص منه وذلك بأن لا يحصل ضررا أكبر من القيام للتخلص منه فإن ذلك مطلوب, لأن الحاكم المسلم لا يجوز الخروج عليه. والكافر إذا تسلط وكذلك الحاكم المسلم إذا ارتد فإنه يجوز الخروج عليه, لكن لا يجوز الخروج باستمرار, بمعنى أنه يمكن أن يكون يعني جماعة قليلين لا يؤبه لهم ولا يحركون ولا يستطيعون يعني تخلص أو التخلص من ذلك الوالي, فإن هذا لا ليس من المصلحة, لأن نتيجة أن يطلع على الخارجين ويبقى الكافر في مكانه. وكذلك المرأة ليست أهل الولاية ولا يصح أن تطول الولاية, وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أن تتولى المرأة الولاية, بل من شرط الوالي أن يكون ذكرا فلا يجوز أن يكون أنثى, والأنثى كما هو معلوم الوالي له أمور لا يمكن الأنثى أن تقوم بها, الوالي هو الذي يصلي بالناس إذا حضر, والمرأة تكون في آخر الصفوف ما تكون إمامة وتتولى الإمامة. المرأة تحتاج إلى محرم إذا أرادت أن تسافر, هكذا الحكم الشرعي. المرأة لا يخلو بها الرجل ولا تجلس امرأة مع رجل لو كان الشيطان ثالثا هنا, والنبي صلى الله عليه وسلم لما ولى الحرص ابنة كسرى بعد موت كسرى وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة. فالمرأة ليست من أهل الولاية ولكنها إذا تسلطت فهي أهل من الكافر وتسلط الكافر والتخلص منها مطلوب لكن بشرط ألا يحصل بالعمل على التخلص منها مضرة أكبر وذلك بأن يكون الذين أرادوا التخلص يحصل مضرة أكبر من التخلص والكافر نفسه يعامل بهذه المعاملة وكذلك المرأة.
هذا يقول فضيلة الشيخ أنا أقوم بتوصيل معلمات يوميا من المدينة إلى السويرجية المسافة تقريبا 210 كيلومتر فهل يجوز لي جمع الظهر مع العصر طيلة الفترة التي أعمل بها؟
إيش السؤال؟
يقوم بتوصيل معلمات يوميا من المدينة إلى السويرجية
كان ينبغي أن يسأل عن حكم توصيل المعلمات يعني قبل أن يسأل عن الجمع يعني فكأن الحكم عنده متكلم به فإنما السؤال عن الجمع أولا هذا العمل الذي يعمله لا يجوز له أن يفعل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم هذا هو الحكم الشرعي بالنسبة لهذا. وأما فيما يتعلق بالجمع فكثيرا ما يسأل عن هذا بعض الناس تجده يعني يصل إلى المدينة قبل العصر بمدة ولكنه يجمع من أجل أنه من حين يصل ينام والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وهو نايم لا ينبغي هذا ولا يصلح بل إذا كان الإنسان يعني يخشى أنه يعني ما يصل أو أنه يعلم بأنه ما يصل إلا بعد يعني أن تفوته الصلاة وبعد أن يصلي الناس يجمع وأما إذا كان يعلم أنه سيأتي قبل ذلك لمدة ولكنه يريد أن يجمع من أجل أن يصل ينام هذا ليس له ذلك وإنما يصلي الصلاة تلك في وقتها ويصلي العصر في وقتها مع الناس ما دام أنه يصل بعد الظهر وقبل العصر.
السؤال اللي تكرر ذكر المرجع من كلام في رسالة ثانية في امتحان الناس.
نعم يعني هذا كلام يعني للشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى صفحة 413 وهو كلام يعني جيد وأنا قد أحضرته يعني حتى يقرأ بلفظه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع في الجزء الثالث صفحة 413 إلى 414 في كلام له عن يزيد بن معاوية والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول قد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فالواجب الاقتصاد في ذلك.
يعني هنا قال هنا الاقتصاد وفي الأصل الاقتصاد لكن الذي يبدو الاقتصاد الاقتصاد هو التوسط والاعتدال كما قال في الأول يعني لا يخص بمحبة ولا يلعن يعني لا جانب المدح ولا جانب الذم وإنما يعتدل ويتوسط في ذلك. هنا قال الاقتصار في الأصل والذي يظهر أن هذا اقتصاد يعني هنا الواجب الاقتصاد
فالواجب الاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان الناس به فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة. وقال في الجزء الثالث صفحة 415 وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا هو كلام شيخ الإسلام يعني في المجمع.
يقول فضيلة الشيخ: الحكام الذين لا يحكمون بشريعة الله تعالى هل يدعى لهم ويوقرون ويحترمون وينصح لهم، أم أنهم كفار يدعى عليهم ويبغضون؟
إذا كانوا يعني يحكمون بالقوانين الوضعية معتبرين أنها أولى وأحسن من الشريعة الإسلامية، أو أن الشريعة الإسلامية لا تصلح لهذا الزمان، أو أن أحكامها لا تناسب الحضارة المزعومة في هذا العصر، وأن الشريعة إنما صلحت في زمان متقدم، وأما الأزمنة المتأخرة هذه ما تصلح لهذه ردة وكفر بالله عز وجل وخروج من الدين. وأما إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله مبنيا على احترام الشريعة وتوقيرها ومعرفة وكون الإنسان يعني يعلم بأنه مخطئ وأنه يحب أن يطبق الشريعة أو يعني يسعى أنه يطبقها، فهذا كفر دون كفر. وعلى كل حال من كان يعني الدعاء للجميع بالهداية، يعني يدعى للجميع بالهداية، الكافر يدعى بالهداية.
متى تكون النصيحة علانية؟
النصيحة في الأصل أن تكون سرا، ما تكون علانية، ما تكون علانية، لأن الإنسان هو نفسه، أي إنسان يحب أن ينصح لا يعني لا يحب أن ينصح علانية، ولكن إذا حصل يعني أمر يعني فيه مخالفة للسنة ويعني ظهر وصارت المصلحة في إظهاره فإنه يكون علانية، مثل ما حصل من أبي سعيد الخدري مع مروان لما جاء يوم العيد وقدم الخطبة على الصلاة وصعد المنبر، وكان أبو سعيد يظن أو يعني يظن أنه قد يعني نسي ولا غلط، يعني لأن العيد يعني كما هو معلوم ما يأتي في السنة إلا مرتين، فقد يغفل الإنسان عن يعني أيهما يقدم، فظن أنه نسي وكذا فسحبه، فأراد يعني أن فعلم بأنه متعمد فتركه وجلس ما خرج. قال الحافظ بن حجر في شرحه في فتح الباري قال: وفي هذا دليل على أن 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 العمل إذا حصل غير موافق للسنة وأن أن 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 يعني يمكن الإنسان أن يبقى وألا يترك، لأن هذا ليس الواجب، ليس الواجب يعني يكون تقديم الخطوة وليس من شرطه ذلك، يعني هذا بقي ولم يخرج من المكان ويترك الصلاة. قالوا: فهذا دليل على أن مثل ذلك، أنه إذا بذلت النصيحة ووجهت النصيحة فالإنسان لا يترك يعني ذلك الشيء الذي هو مشروع بسبب أنه حصل فيه أمر يعني مخالف للسنة.
تقول فضيلة الشيخ: هل تجوز مناصحة ولاة الأمر على المنابر أو الجرائد والمجلات وغيرها من المحافل العامة، حيث يستدل بعض الناس بفعل العز بن عبد السلام وكذلك فعل ابن تيمية مع جنكيز خان أو نائبه؟
أولا، كل إنسان يعرف من نفسه أنه لا يحب أن ينصح علانية، لا يحب أن ينصح علانية. الحافظ ابن رجب يعني ذكر في آخر الكلام على هذا الحديث قال: النصيحة سرا هي يعني كذا، وإذا كانت علانية فهي تعيير، فهي تعيير وليست نصيحة إذا كانت علانية، يعني كلام في آخر
كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وضقه. وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير.
نعم، يعني ويوضح هذا تماما، فالإنسان ينظر إلى نفسه ويقيس الناس على نفسه، وأنه يحب أن يعامل الناس يعاملون معاملة طيبة إذا ما يعامل معاملة طيبة. فإذا كان الإنسان هذا الذي ينصح على المنابر، إذا حصل من خطأ لا يحب أن يتكلم في على المنابر، يكره، إذا يعامل الناس مثل ما يحبون يعاملون فعمله به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحف عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته ويؤمن بالله ولا ملاحظ، وليأتي إلى الناس أبدا يحب أن يؤتى إليه. ما يكون شأنه من المطففين الذين إذا كانوا عن النفس يستوفون وإذا كانوا هم وزنهم يسرون. إذا كان حق له يريد أن يصل إليه كاملا وإذا كان بغيره لا يعطيه إياه كما يحب أن يعطى هو. وكذلك الحديث الذي فيه أن الله ينهاكم عن ثلاث: قط الأمهات ووأد البنات ومنع الوهاب. منع الوهاب يعني يريد الشيء لنفسه ولكن ما يريد أن يعطيه غيره. فإذا عليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. والنصح بهذه الطريقة لا يأتي بخير وإنما يأتي بشر. كما أن الإنسان نفسه لو أنه نصح على المنبر ما استفاد من هذه النصيحة، بل عمل كل ما يمكنه لإيصال الأذى إلى هذا الناصح الذي طبحه عين الله. هنا بين النصيحة والتأييد له رسالة خاصة الرجل رحمه الله وهي مطبوعة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث الثامن من الأربعين النووية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم من حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام التسليم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، هذه الصيغة من النبي عليه الصلاة والسلام يكون الأمر له فيها هو الله عز وجل، لأنه لا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم إلا الله. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فالذي أمره ونهاه هو الله عز وجل. أما أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم إذا قالوا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالآمر والناهي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآمر الناهي لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه هو من عند الله، لأن السنة هي من عند الله كما أن القرآن من عند الله. لكن الذي يأمرهم وينهاهم ويقول افعل كذا ولا تفعل كذا ويخاطبهم بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء عن أحد منهم قوله أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فإن الأمر يعني يرجع ويحمل على أن الذي أمر هو النبي عليه الصلاة والسلام والذي نهى هو النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا هناك وإذا هذا هو المقصود بالآمر والناهي فيما إذا كان الذي قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما إذا كان الذي قال ذلك هو أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا بأنه أمر أو نهي، فالآمر الناهي له هو الله عز وجل. وإذا كان الإخبار من الصحابة بأنهم أمروا بكذا أو نهوا عن كذا، فالذي أمرهم ونهاهم رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن القتال والدعوة إلى الإسلام يدعى إلى الإسلام، وإذا ما حصل الاستجابة بالدعوة وبالكلام فإنه ينتقل إلى القتال. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني إلى هذه الغاية. القتال ينتهي بهذه الغاية، وهي كونهم يأتون بالشهادتين ويأتون بالصلاة والزكاة. يأتون بالشهادتين ويأتون بالصلاة. ثم الحديث جاء فيه بشهادتين، وذلك أن الشهادتين هما الأساس وهما المدخل وهما المفتاح. وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه كان أول ما بعثه الله عز وجل يأتي إلى العرب في أماكن اجتماعهم ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالدعوة أول ما تكون إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. ولهذا بدأ بالشهادتين، قبل ذكر غيرهما، وذلك أنهما هما الأساس اللذان يبنى عليهما غيرهما، وهما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما. كل عمل لا يكون نافعا ولا يكون مقبولا إلا إذا كان مبنيا عليهما، إذا كان مسبوقا ومعتمدا ومبنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وفيه أيضا التلازم بين الشهادتين، وأنه لا بد من هذه وهذه، وهذا يجب على كل إنسي وجني من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. لا ينفعه دين ولا يستقيم له أمر إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الكتاب وهم كفار لا ينفعهم دعواهم إيمانهم بنبي من الأنبياء السابقين الذي ينتسبون إليه، كاليهود المنتسبين إلى موسى والنصارى المنتسبين إلى عيسى، لا ينفعهم إيمانهم بموسى وإيمانهم بعيسى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا به ويتبعوه، ولا يتابع أحدا ممن كان قبله بعد بعثته، لأن شريعة نسخت الشرائع. فالمتعين على كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة أن يكون على هذا الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع لأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وذلك أن اليهود والنصارى هم من أمة الدعوة الذين توجههم إليهم الدعوة ويطلب منهم الدخول في الإسلام، وكما هو معلوم كل الإنس والجن مطلوب منهم ذلك، ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، بل هي إلى الثقلين الإنس والجن، لا يسع أحدا الخروج عن هذه الشريعة وعدم الدخول فيها، ولا ينفع أحدا أن يقول أنه تابع لنبي من الأنبياء بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في موسى الذي يزعم اليهود أنه أتباعه: لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعه. وقال عليه الصلاة والسلام في عيسى الذي يزعم النصارى أنه أتباعه أنه أخبر بأنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بهذه الشريعة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ويحكم بهذه الشريعة ولا يحكم بالإنجيل الذي أنزله الله إليه، لأنه قد نسخ بهذه الشريعة وهي شريعة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا لابد من الشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وهما شهادتان متلازمتان لابد منهما جميعا، ولا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله من شهادة أن محمد رسول الله، لابد من هذه وهذه، ولا يكتفى بواحدة عن الأخرى، بل يتعين الإتيان بهما جميعا، وذلك أن الرسالة عامة لكل أحد من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، فلا بد من الشهادة لله بالوحدانية، ولا بد من الشهادة لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة. ثم إنه ذكر الصلاة والزكاة، وهذا يدلنا على أهمية هاتين العبادتين اللتين هما الصلاة والزكاة، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ذكر الصلاة لأنها رأس العبادات البدنية، ثم الزكاة لأنها رأس العبادات المالية، ولا يعني ذلك أن غيرها لا يطالب به، بل هو مطالب به، وإنما اقتصر عليها لأن من أتى بها يسهل عليه أن يأتي بغيرها، يسهل عليه أن يأتي بغيرها. فإذا كان سهل عليه أداء الصلاة واستعد وأقدم وبادر إلى أداء الصلاة وإلى أداء الزكاة، فإن كونه يصوم ويحج ويأتي بالأفعال الأخرى يكون من باب أولى، فإنه ذكر ما هو أهم وما هو أولى من غيره، وأن من أتى به فإنه يأتي بغيره. ولا يعني ذلك أن ما لم يذكر في الحديث يعني ليس كذلك، بل كله مهم، وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي لا سيما التي هي معلومة من دون لسان بالضرورة، فإن كل ذلك مطلوب وكل ذلك متعين ولا بد منه، ولا يقال إنه يكتفى بهذه عن غيرها، وإنما ذكرت الصلاة والزكاة لأن هذه رأس العبادات البدنية والزكاة رأس العبادات المالية، فنبه بهما على غيرهما وغيرهما دونهما، ومن أتى بما هو أهم فإنه يأتي بما هو مهم الذي هو دون ذلك. ثم إن الحديث جاء في المقاتلة، والمقاتلة غير القتل، المقاتلة غير القتل، فإذا الكفار يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون على الكفر، ولكنهم يدعون إلى الإسلام أولا، فإذا ندخل فيه بدون أن يقاتلوا فإنه ينتقل إلى القتال، ولكنهم لا يقاتلون قبل الدعوة إلى الإسلام، وهم يدعون أولا بالكلام، وإذا ما نفع الكلام عند ذلك ينتقل إلى السنان، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنازع للناس. فإن هناك كتاب وجهاد وقتال، فإذا نفع الكتاب ونفعت الدعوة استغني عن القتال ولن يكون هناك حاجة إليه، وإن حصل الامتناع فإنه ينتقل من الدعوة والكلام إلى القتال. لهذا يقول شيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله حول معنى هذه الآية من سورة الحديث: من لم تقومه الكتب قومته الكتائب، فالكتائب هي الجيوش. من لم تقومه الكتب أي الكلام، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الله عز وجل بالكلام، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى السنان. والله تعالى جمع بين القوة المعنوية والقوة الحسية في هذه الآية، فقال: فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. فالبينات والكتاب هذه هي الحجة، وهذا هو البيان المعنوي. ثم الحسي قول الله عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس.